الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين لله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. هل تريدون أن نعيد ما ذكرناه في اللقاء الماضي أم نكمل الكتابة؟ أنا ما عندي أي، لأن دي قواعد وأصول ما فيش فيها نزاع ولا فيها خلاف، لأن كما ذكرت لكم هذا الكلام سينبني عليه بعد ذلك كلام. طيب سأعيد كلام الإمام ابن القيم من أول قوله: فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض التعلق المشروط بشرطه. وقفتم على هذه العبارة إخواني، فتعلق الإيمان، فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض، وقفتم عليها؟ طيب بشيء من التؤدة كده ودوروا عليها تلقوها إن شاء الله عشان أبدأ يعني. ده قبلها تقريبا بصفحة واحدة فقط، يعني احنا كنا واقفين على قولين، على قول الإمام في سياق أقوال العلماء من التابعين ومن بعدهم في كفر ذلك في الصلاة، مش كده؟ قبلها بصفحة تقريبا. فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه. صحيفة 43 في بعض النسخ وصحيفة 50 في بعض النسخ. طيب قبلها كده فقرتين. والمقصود ها جت ولا لسه؟ صفحة كم؟ 50. صفحة كم؟ 43. يلا يا شيخ استعد والله يبارك فيه. والمقصود أن سلب اسم الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر، وده تعليقا على الحديث الذي ساقه اللي هو: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يبقى الزاني هنا أو السارق أو الشارب للخمر فعل محظور، كويس، وتارك الصلاة ترك واجب. ما هو المخالفة بتيجي منين؟ من حاجتين: يفعل المحظور أو يترك المأمور، دي المخالفة. بس المأمور هنا بيبقى إيه؟ على سبيل الفرضية والوجوب. فابن القيم رحمة الله عليه يقول: والمقصود أن سلب اسم الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر. دي بالدلالة الأولى، لأن ترك الصلاة أعظم جرما عند الله من فعل هذه الكبائر. وكذلك سلب اسم الإسلام عنه أولى من سلبه عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقوله: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا: من يرسل؟ قال: من لا يؤمن جارون بوائقة. الحديث يبقى هنا سلب عنهم اسم الإيمان وسلب اسم الإسلام عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن من لا يسلم جاره من لسانه ويده. فلا يسمى تارك الصلاة مسلما ولا مؤمنا وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام والإيمان. هذا اجتهاد من الإمام بدلالة الأولى، بدلالة الأولى، نعم، اجتهاد من الإمام بدلالة الأولى. يبقى هو هنا أقر إن هذا التارك للصلاة معه شعب من شعب الإسلام وشعب من شعب الإيمان. حينما نقرن بين شعب الإسلام وشعب الإيمان في سياق واحد، شعب الإسلام الأعمال الظاهرة وشعب الإيمان الأعمال الإيه؟ الباطنة، يبقى هذا الرجل معه لعله يصوم مثلا، لعله يصل رحمه، لعله عنده شيء من الإخلاص، يبقى عنده شعب إسلام وشعب إيمان، فلا يسمى تارك الصلاة مسلما ولا مؤمنا وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام والإيمان. يبقى أن يقال فهل ينفعه ما معه من الإيمان، ولك أن تقول والإسلام، في عدم الخلود في النار؟ يعني هذا الرجل اللي ترك الصلاة ده معاه شيء من الإيمان والإسلام، الشيء اللي معاه هينفعه، انظر، في عدم الخلود في النار، ولم يقل ينفعه في عدم دخول النار، بل قال فين؟ في عدم الايه؟ الخلود. يبقى معنى داخل داخل، ولكن يا ترى حينما يدخل هل ما معه من شعب الإيمان والإسلام يجعله لا يخلد وإن عذب مهما طالت الفترة، أو لا ينفعه؟ فهنا ابن القيم رحمة الله عليه علقها على شيء آخر، قال يقال ينفعه إن لم يكن المطروق شرطا في صحة الباقي. طيب المطروق اللي هو إيه؟ الصلاة. هل الصلاة تركها شرطا في صحة الباقي؟ يا عوز دليل واعتباره، وإن كان المطروق شرطا في اعتبار الباقي لم ينفعه، ولهذا لا ينفع الإيمان بالله ووحدانيته وأنه لا إله إلا هو من أنكر رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تنفع الصلاة من صلاها عمدا لغير وضوء. فلاحظ الإمام البخاري عمال يتكلم ولم يقترب من المسألة بنص صريح، صح؟ البلد. وهذا عليه رحمة الله من ورعه وتقواه، حتى لا يقع في القول على الله بغير علم، وده شأن أهل الورع والتقوى. قال فشعب الإيمان، ده كلام عنه بقى، قد يتعلق بعضها ببعض تعلق مشروط بشرطه، وقد لا يكون كذلك. فيبقى النظر في الصلاة هل هي شرط لصحة الإيمان، هذا سر المسألة. يبقى هو فصل ووصلنا إلى محور الاختلاف، هل ترك الصلاة بعد أن تكلم عن شعب الإيمان، الصلاة ركن شعبة من شعب الإيمان، صح، وترك الصلاة شعبة من شعب الكفر، مظبوط، مش هو ده اللي احنا قررناه بالأدلة؟ خلاص تعال بقى نشوف الرجل الذي ترك الصلاة، يبقى ترك شعبة ومعه شعب، هل الشعب المتبقية معه علاقتها بشعبة ترك الصلاة، هل شرط مشروط أم ليس بشرط ولا مشروط؟ طيب وإن كان شرط مشروط، هل شرط الصحة أو شرط الكمال؟ لو قدرنا يا أخواننا بالأدلة الشرعية نحزم هذه المسألة سيتضح الجواب. نعم.
إذا كنا ينفعه مع ما بالضبط معه شعب الإيمان،
لا ما تخلطش. انت بتقول تارك الصلاة او الصيام جحودا، دي بعيد عن موضوعنا خالص. اما ترك الصيام غير جاحد لم يرد فيه نص بالكفر، هو ده الاشكال هنا. الاشكال عندنا فين؟ ورود النص بكفر تارك الصلاة، هو ده الاشكال. اما لو ترك الصلاة ورد فيها الوعيد الشديد والتغليظ والعقوبة المغلظة دون وصف الكفر المصدر المعرف بالالف واللام، المساله خلصت معايا. الاشكال جه من هنا. فهو الامام ابن القيم رحمه الله عليه لما وجد اقوال المتقدمين من اهل العلم تدور حول هذين الامرين، فاراد ان يبحث في غوار المساله حتى وصل الى حقيقته. هل يا ترى الرجل ما بيصليش ده عنده شعب من شعب الايمان بعد ان نطق بالشهادتين واتى بشعائر الاسلام الظاهره وببعض شعائر الايمان الباطنه ولكنه ترك الصلاة؟ فإحنا بنقول ترك شعبة من شعب الإيمان يعتبر شعبة من شعب الكفر، مظبوط؟ العلاقة بين الشعبة التي تركها وبين الشعب المتبقية، هل العلاقة بينهم شرط المشروط؟ طب وإن قلنا شرط المشروط، هل شرط صحة أو شرط كمال؟ هو ده سر المسألة. واخد بالك؟ يقول والأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة. يبقى هنا الإمام القيم جعل العلاقة بينهم شرط ولا لم يجعل؟ صح ولا كمان؟ صح. فهي مفتاح ديوانه ورأس مال ربحه ومحال بقاء الربح بلا رأس مال، فإذا خسرها خسر أعماله كلها وإن أتى بها صورة. وقد أشار إلى هذا في قوله وإن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يعني إيه ضيع الصلاة؟ ما سواها أي أقلها في العبادات أضيع، وإن أتى بها في الظاهر أهم بيصوم مع نفسه خلاص، يمنع نفسه من الطعام والشرب وانتهى الأمر على ذلك. يقول وفي قوله إن أول ما ينظر في أعماله الصلاة، فإن جازت له نظر في سائر أعماله، وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من أعماله بعد. ومن العجب أن يقع الشك في كفر، دي الكلمة اللي هي مهمة جدا، ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركه. واحد أصر على الترك ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ، ده من اللي دعاه ولي الأمر، وهو يرى بارقة السيف على رأسه وشد للقتل ورصبت عيناه، وقيل له تصلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا. ومن لم يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. طبعا من يجرؤ أن يقول هذا؟ هذا معنى كلام ابن القيم، يعني رجل دعي به ما بيصليش، صلي مش هصلي، هنقتلك اقتلوني، فوضع على الخشب وشد عنقه لضربه والسيف موجود والسيف ماض وعصبت عيناه، وقيل له سينزل السيف على عنقه وإلا تصلي، قال لن أصلي. من يشك في كفره؟ من يشك في كفر هذا إن وجدت هذه الحالة؟ لا أحد. يقول وبعضهم يقول الشيء بقى العجيب إنه مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل، أفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة؟ والله الموفق. فصل في سياق أقوال العلماء من التابعين ومن بعدهم في كفر تارك الصلاة ومن حكى الإجماع على ذلك. قال محمد بن نصر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وحكى محمد عن ابن المبارك قال من أخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمدا من غير عذر فقد كفر. وما الأعذار؟ اكتب عندك. والأعذار هي النوم والنسيان. نعم، ليس بعذر. أنا قلت من أكره على ترك الصلاة يترك الصلاة أم يصلي؟ ما علينا يصلي خلاص، ما فيش أعذار لترك الصلاة يؤاخذ العبد بالعذر ولا يعاقب إلا النوم والنسيان، على ذلك ما فيش أعذار أبدا طالما أنه مكلف وأداة التكليف سليمة عنده. قال من أخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمدا من غير عذر فقد كفر. اكتب الأعذار عندك النوم والنسيان. وقال علي بن الحسن بن شقيق سمعت عبد الله بن المبارك يقول من قال إني لا أصلي المكتوب اليوم فهو أكثر من الحمار. وقال يحيى بن معين قيل لعبد الله بن المبارك إن هؤلاء يقولون من لم يصم ولم يصلي بعد أن يقر به فهو مؤمن مستكمل الإيمان. فقال عبد الله لا، نقول نحن كما يقول هؤلاء من ترك الصلاة متعمدا من غير علة حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر. وقال ابن أبي شيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، فيقال له ارجع عن كفري فإن فعل وإلا قتل بعد أن يؤجله الوالي 3 أيام. وقال أحمد بن سيار سمعت صدقة بن الفضل وسئل عن تارك الصلاة فقال كافر. فقال له السائل أتدين منه امرأة؟ فقال صدقة. وأين الكفر من الطلاق؟ لو أن رجلا كفر لم تطلق امرأته، يعني يقول طبعا شيء طبيعي أن هي تبين، ده تبين بالطلاق، فكيف بالكفر أشد إدانة من الطلاق. قال عبد الله بن نصر سمعت إسحاق يقول صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. فصل. وأما نعم أي نعم واحدة نعم أي نعم. وأما المسألة الخامسة وهي قوله هل تحبط الأعمال بترك الصلاة أم لا. نعم طيب، على كل لن تفرق كثيرا يعني. وهي قوله هل تحبط الأعمال بترك الصلاة أم لا، فقد عرف جوابها مما تقدم على أن نفرد هذه المسألة بالكلام عليها بخصوصها. نعم مكتوب مش موجود لحد فين؟ اكتب عندك. وأما المسألة الخامسة، صلح يا أخي عندك. وأما المسألة الخامسة وهي قوله هل تحبط الأعمال بترك الصلاة أم لا، هم سطرين بس هتمليهم. فقد عرف جوابها مما تقدم على أن نفرد هذه المسألة بالكلام عليها بخصوصه. ها. وأما المسألة الخامسة وهي قولهم هل تحبط الأعمال بترك الصلاة أم لا، فقد عرف جوابها مما تقدم. على أن نفرد هذه المسألة بالكلام عليها بخصوصها، فنقول عندك موجود بقى بخصوصها، نعم، فنقول أن تركها بالكلية موجود عندك صح؟ لا، الصواب الخامس. نعم، احنا قلنا ان تحكم الكتاب اللي معاك على الكتاب اللي معايا يا اخوانك. فنقول اما تركها بالكليه فانه لا يقبل معه عمل، كما لا يقبل مع الشرك عمل، فان الصلاه موجود الكلام ده عندكم طبعا. طب نقرا بسرعه. فإن الصلاة عمود الإسلام كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسائر الشرائع كالأطناب والأوتاد ونحوها، وإذا لم يكن للفسطاط عمود لم ينتفع بشيء من أجزائه، فقبول سائر الأعمال موقوف على قبول الصلاة، فإذا ردت عليه سائر الأعمال، وقد تقدم الدليل على ذلك. وأما تركها أحيانا فقد روى البخاري في صحيح من حديث بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكروا بصلاة العصر فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقد تكلم قوم في معنى هذا الحديث فأتوا بما لا حاصل له. قال المهلب معنى من تركها مضيعا له متهاونا بفضل وقتها مع قدرته على آدائها حبط عمله في الصلاة خاصة، أي لا يحصل له أجر المصلي في وقتها ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة. وحاصل هذا القول أن من تركها فاته أجره، ولفظ الحديث ومعناه يأبى ذلك، ويفيد هبوط عمل قد ثبت وفعل، وهذا حقيقة الهبوط في اللغة والشرع. نعم، وحاصل هذا القول أن من تركها فاته أجره، ولفظ الحديث ومعناه يأبى ذلك، ويفيد حبوط عمل قد ثبت وفعل. صلح، ويفيد حبوط عمل قد ثبت وفعل. وهذا حقيقة الحبوط في اللغة والشرع، ولا يقال لمن فاته ثواب عمل من الأعمال إنه قد حبط عمله، وإنما يقال فاته أجر ذلك العمل. هل لك معايا كده؟ الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بيعلق على كلام المهلب، فالإمام المهلب أول الحديث قال إيه؟ لا يحصل له أجر المصلي في وقتها ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة. فالإمام ابن القيم بيقول لك لا، معنى الحديث غير كده خالص، لأن كلمة حبط عمله يعني معناه كان له عمل فلما ترك هذه الصلاة حبط هذا العمل. واخد بالك؟ يقول وحاصل هذا القول أن من تركها فاته أجره، ده كلام المهلب. ولفظ الحديث ومعنى يأبى ذلك ويفيد حبوط عمل قد ثبت وفعل ليحبط عمله، يعني كان فيه عمل ثم حبط. وهذا حقيقة الحبوط في اللغة والشرع، ولا يقال لمن فاته ثواب عمل من الأعمال إنه قد حبط عمله، وإنما يقال فاته أجر ذلك العمل. يبقى ده كلام المهلب ورد الإمام ابن القيم عليه. طيب، وقالت طائفة يحبط عمل ذلك اليوم لا جميع عمله. يعني يبقى من قبل العصر بقى، من الصبح كده وانت جاي لحد العصر يحبط العمل ده. فكأنهم استصعبوا حبوط الأعمال الماضية كلها بترك صلاة واحدة، وتركها عندهم ليس بردة تحبط الأعمال. فهذا الذي استشكله هؤلاء هو وارد عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم. ودي بقى من براعة الإمام، إيه هي؟ إن هو بيرد عليك بكلامك. أنتم معايا يا أخوانا؟ هؤلاء القوم قالوا إيه؟ القسم الثاني قالوا حبط عمله أي عمل ذلك اليوم. ابن القيم يقول لك لا، حبط عمله أي كل أعماله، ده كلامه أو يفهم من كلامي كده. طب هؤلاء القوم الذين قالوا حبط عمله عمل دون فقط، الإمام ابن القيم قال لهم طيب أنتم عندكم أصل إن الأعمال لا تحبط إلا بالرد، فلماذا أحبطتم عمل هذا اليوم فقط؟ أحبطتها منين؟ واخد بالك؟ يبقى معناها طالما قلتم الحبوط يلزمكم القول بالإيه؟ بالرد. واضحة؟ اقرأها تاني معايا كده. وقالت طائفة يحبط عمل ذلك اليوم لا جميع عمله، فكأنهم استصعبوا حبوط الأعمال الماضية كلها بترك الصلاة، بترك صلاة واحدة، وتركها عندهم ليس بردة تحبط الأعمال. فهذا الذي استشكله هؤلاء هو وارد عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم. عيدها تاني. في أصل برضو أوضحه، وهو إيه؟ أن الدليل الشرعي هو الحكم على كل شيء، ولا كل شيء يحكم على الدليل الشرعي. لأن بعض الناس يقول لا يا رجل بقى صلاة واحدة تركها وعنده 70 سنة، والسبعين سنة ما تركش ولا صلاة، قم تحبط جميع الأعمال. أنا دخل إيه؟ النص ورد، يبقى لا أستصعب. عارفين زي إيه بالظبط؟ بعض الناس، ودي مشكلة كبيرة وما ينفعش يقع فيها طالب علم مبتدئ أو بيحبط كأمثالنا، وهي أن تكالب الكثرة الكثيرة على شيء محرم لا ينفي الوصف عنه بالتحريم ولا ينفيه. بس هي دي الناس بحالها وضعت أموالها في المؤسسات الربوية، من الذي يجرؤ ويقول عمت بها البلوى فهي حلال؟ أيجرؤ أحد أن يقول هذا إلا متخلف من دين الله؟ كذا أنت عندك أصل دلوقتي بتقول المعنية حبط عمله أي عمل اليوم، ده دليلك. وانت عندك اصل ماشي عليه ان العمل لا يحبط الا برده، وانت تقول ان ترك الصلاه ليس برده، فلما احبطت عمله كده تناقض. ادي القول الثاني، فهمت يا اخواننا؟ ودي يا اخواننا الثمره اللي كنا بنحصلها في قراءه الكتب مع المشايخ، هي دي الثمره، وهو ده العلم يا اخواننا، ما تحاولش غير كده. ومن اجل هذا مهما كثر علمه والله أعلم بأحوالنا، وعندك سعة من الوقت تواظب في القراءة مع بعض من يجيدون القراءة فلا تترك. واضحة؟ هاي يوم ستمنع، فإذا أتى ونسأل الله أن لا يأتي، يكون عندك حصيلة يجعلها ربنا سببا ترفع راية الصلاة. كلام واضح، كلام واضح. طيب، أوصل حاجة شيخ؟ لا زعق والاكل جاي حالا دلوقتي زعق. جزاك الله خير، دي مسألة ثانية خالص. هب أنه مثلا قلنا بحبوط العمل كله ثم تاب ورجع، رحمة الله واسعة، ولسه واخدين النهارده الأسباب النزول، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنة. لا يرجع إليه إن شاء الله برحمته عز وجل. بتقولش إحنا بنتكلم على رجل إيه؟ ترك الصلاة وأصر على ذلك. أما من تاب، من تاب فيه مشكلة هنا عندنا؟ الأمر واضح خالص، ما فيش فيه إشكال مطلقا أبدا. يعني هب أنه ترك الصلاة 70 سنة وقبل أن يموت بأسبوع استقام على النار، فضل الله يؤتيه من يشاء، ودخوله الجنة لن يضيق عليه ولا هيضيق، خلاص ما تشغلش بالك أبدا. معايا في الفضل هنتكلم على إيه عشان بس إيه؟ حتى لو اختلطت الأمور عليا، بنتكلم عن رجل ترك الصلاة ولم يصلي مطلقا. شوف يا أخوانا كلام أهل العلم في إيه؟ وناس بيتكلموا انك تارك الجوارح بالكليه ما فيش فيه اشكال لن يخلص في النار. والله ما ادري اين عقولهم ذهبت بمثل هذا الكلام الفج. طيب، وقالت طائفه يحبط عمل ذلك اليوم لا جميع عمله، فكانهم استصعبوا حبوط الاعمال الماضيه كلها بترك صلاه واحده، وتركها عندهم ليس برده. تركها هي الضمير عايد على ايه؟ ليس بردة تحبط الأعمال، فهذا الذي استشكله هؤلاء هو وارد عليهم بعينه. واضح ولا واضح؟ بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم، والذي يظهر في الحديث والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم لما قال حبط عمله، أن الترك نوعان. أما الترك نوعان، ده كلام ابن القيم. ترك ايه؟ نوعان، ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعه، وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم، فالحبوط العام في مقابلة الترك العام، والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين. معايا يا شيخ؟ يبقى اصبح قول النبي عليه الصلاه والسلام من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله، لاهل العلم قولين. القول الاول فقد حبط عمله اي فاته اجر هذه الصلاه، وقلنا ظاهر النص لا يدل على ذلك. القول الثاني يحبط ذلك اليوم فقط، وقلنا في إيراد وإشكال جاء على هؤلاء القوم. ابن القيم رحمة الله عليه وهو إمام بلا نزاع، ومن أجل هذا هتجد المعاني دهية في كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام، وهنبدأ به على طول إن شاء الله. وإن شاء الله احتمال يعني لعل أركز في هذا المكان وأشرح كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام قريبا بإذن الله، بحيث يعني إيه أريد يا أخوانا الأمور تكون واضحة، لأن قضية الإيمان أريد أن أتعجل بإنهائها في قضايا كبيرة جدا. يعني إحنا شرعنا ومعنا بعض الإخوة الأفاضل ربنا يجزيهم خير بتقريب فتح الباب لطلبة العلم العوالي، وسيشرح عليكم كتابا كتابا إن شاء الله بإذن الله إن أحيانا ربي عز وجل، وإن مت فما عند الله خير وأبقى. فقضية الإيمان نؤصلها تأصيلا سليما، ولكن أريد أن تستغرق وقتا أكثر مما ينبغي، لأن ورانا قضايا ورانا شغل كتير. فأرجو بإذن الله يعني إيه اللي نقرأه هنا روح لك، ولكن لما تذاكر عاوز القلب تخرج منه كل محبتك للشخوص. أنا عارف في مشايخ يتحبوا، واخد بالك معايا؟ يعني أخونا الفاضل أخونا الشيخ هشام أكرمه الله أنا فعلا بحبه، وذهبت معه في مشوار طويل جلسنا بجوار بعضه وإحنا اتنين تخان، كانت مشكلة في السيارة 3 ساعات رايح 3 ساعات جاي، وتناقشنا في بعض المسائل، اختلفت أنا فوق مسائل، قلت له يا استعين انت مسك ولا مسك؟
ومع ذلك ما تزعزعنا في القلب شيء، لان المساله واسعه، واخد بالك؟ يبقى لما اجي اتكلم في مساله افرغ بالمحبه للرجل معايا مشايخ وبين النص الشرعي الدليل، ما خلطش، لان الخلط مش كويس. وموضوع فتح الباري كلفت بعض اخوانكم واستشرت اخينا المبارك الشيخ المبارك غسلان فبارك العمل واشار الينا ببعض الملاحظات على الراس والعين. فالعمل ان شاء الله انتهينا من كتاب بدء الوحي بالترتيب الجديد وسيطبع قريبا، واللي بقى يقدر ياخد صيغه مراته يبيعها او يبيع الحلق ولا حاجه ويبقى نعم الرجل، بس شريطه الا يحدث من خلفه مفسده. فان حدثت مفسده خلاص مش عاوزين حاجه، لان المشروع التكلفه المبدئيه 100,000، يعني من باب التنبيه، ده مجرد الطباعه. اما العيال اللي شغاله ولا حتى شابه مش شغاله، بس عشان يكون فاهمين يعني. فعاوز مذاكره ومدارسه واتقان للمسائل، وتوج هذا قلبك، نصيحه من اخيك، قلبك اخرج منه تحيزك للشيخ وهو حبيبك وحبيبنا، ولكن الدليل الشرعي ما افتدت عليه، فلا بد ان يعظم ويبدل. اكمل كلام؟ نعم. احنا قلنا قولين، وقلنا كان قول قولين، والامام البخاري جاب القول الثالث، قاعد عليا القولين. حبوط ايه؟ يعني لا فاته اجر ايه من فعل الصلاه، وده كلام المهلب ماشي. القول الثاني الحبوط عمل اليوم اللي هو سابق لصلاه العصر. لا مش يلزم، ده هم تناقضوا مع انفسهم، لان هم عندهم اصل ان العمل لا يحبط الا بالرد، وعندهم ترك الصلاه ليس برد، فلماذا احبطت عمل هذا اليوم؟ كويس. الحبوط العام مظبوط، ما هو هنا في هذه الحالة أخذ بظاهر النص، حبط عمله أي عمل ذلك اليوم، فصل وقال ترك معين التجميع على النصوص كله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة واحدة فقد برئ ذمته بالطاعة. لا دي غير ديت، برأت الذمة غير حبوط العمل، لا يشكل عليك. معايا يا اخوانا كده؟ نكمل كلامنا. فإن قيل، أو السؤال اللي أنت سألته يا شيخ جاي له، فإن قيل كيف تحبط الأعمال بغير الردة؟ قيل نعم، قد دل القرآن والسنة والمنقول عن الصحابة أن السيئات تحبط الحسنات، كما أن الحسنات يذهبن السيئات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طيب، وقالت عائشة لأم ولد زيد ابن أرقم، في فرق بين أم الولد وبين الزوجة اللي بتخلف. أم الولد جارية عند الرجل فوطئها فولدت، تسمى أم إيه؟ أم ولد. لو الرجل مات أهو حتى تلد الأمة ربها، أهي دي كويس؟ دي اسمها إيه؟ أم الولد. أما الزوجة بتبقى اللي أم العيال، يعني ده زوجتك أم العيال. يقول: وقالت عائشة لأم ولد زيد بن أرقم: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
إلا أن يتوب لما باع بالعينة. والحديث يا أخواننا سنده صحيح ولا يلتفت لمن قال غير ذلك في بيع العينة. يبقى إذن هنا هو الإمام البخاري بيدلل على أن حبوط العمل يقع بغير ردة. بغير إيه؟ ردة. من جملتها من ترك صلاة العصر حبط عمله، ومن جملتها قصة عائشة رضي الله عنها مع أم ولد زيد بن أرقم. لما الحكاية إن هي أم ولد زيد راحت لعائشة رضي الله عنها وقالت لها يا أم المؤمنين إني اشتريت اشتريت من زيد غلام بستمائة درهم إلى العطاء، ثم بعته له بثمانمائة. أخبرك معايا أخوانا كده؟ لا، اشتريت منه غلام بثمانمائة إلى العطاء، يعني لما أقبض، ثم بعته له بستمائة نقدا. فقالت لها عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. هذه بيع العينة اللي هو حرق البضاعة المشهور في بلادنا، ده محرم يا إخواننا ومن الربا، ويدخل فيه بالعلة التي وجدت في بيع العينة التورق، وهو أن يشتري من شخص ويبيع لشخص آخر. وهنا مسألة أريد أن ننزه عنها أئمتنا في الوقت الحاضر، وهي إن بيع التورق شيخ الإسلام ابن تيمية قال بالتحريم، وقال عمر بن عميس التورق آخية الربا، أي أصل الربا. وابن القيم يقول لقد رجعت شيخنا شيخ الإسلام في مسألة التورق أكثر من مرة فقال لا هي حرام، فعلة بيع العين هي علة بيع التورق. إيه بقى؟ اشتريت من الحاج محمد، بعت الحاج سعيد، ما فرقتش حاجة. بعض أهل العلم من أئمة السنة الأثبات الجبال أجازوا بيع التورق، والذي أعلمه وليس سلم داعي للتسمية أن هؤلاء الأئمة من أشد خلق الله ورعا وحاشاه. ولكن الإشكالية إيه؟ إن هذا الكلام جاء فتوى ولم يأتي تقريرا لحكم، فلعل الذي استفتاه وقع في ضرورة ملجئة استبان للعالم أن يبيحه هذا للضرورة. يبقى لا تعمم، يبقى لا تعمم. أما التورق فهو من المحرمات ولا يجوز. فهنا عائشة رضي الله عنها قالت لأم ولد زيد أخبري زيدا. طب إيه اللي عمل زيد كل حكاية؟ اشترى بـ800، باعه لها بـ800 واشترى هنا بـ600، وقال لها هات الـ800 راح. يبقى إيه؟ أهو كما قال ابن عباس، دراهم بدراهم وبينهما إيه؟ حريرة. أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. ما الذي فعله؟ مسألة في بيع العينة محرمة، فترتب على ذلك حبوط العمل. وخد بالك قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده، الكلام ده لا يقل من قبل الرأي، ده دين. وعائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمن والصحابة أجمعين أعلى قدرا من أن يتكلموا من قبل عقوله، بل يتكلمون بما استندوا عليه من ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نص الإمام أحمد على هذا فقال ينبغي للعبد في هذا الزمان. الإمام أحمد مولود سنة كام؟ ها؟ نعم؟ طيب متوفى سنة كام؟ 241 رحمة الله عليه. يبقى يتكلم في سنة 241 يا أخوانا. يقول ينبغي للعبد في هذا الزمان أن يستدين ويتزوج لئلا ينظر إلى ما لا يحل فيحبط عمله. قول ده غلط. طب واحد مش لاقي فلوس وما اتجوزش وبعيد عنك بكرش ما بيعرفش يصوم، كبيره هيعمل ايه؟ كبيره ينظر لامرأة صح يحبط حمله كما قال الإمام أحمد. يبقى الشاهد هنا إن الإمام ابن القيم بيأتي بنصوص عن الأئمة ونصوص نبوية وقرآنية على أن حبوط العمل لا يستلزم منه الردة. دي العودة قررها الإمام. ركزوا كويس، هذا الذي يريد أن يقرره الإمام، إنه لا يلزم من إن العمل حبط يبقى الرجل ارتد. لا، لا يلزم، ممكن يكون مسلم مؤمن وحبله ومع ذلك أتى بعمل ترتب عليه حبوط بقية الأعمال، والأدلة على ذلك أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وقول عائشة لزيد بن أرقم. واضح يا أخوانا؟ يا أخوانا معايا كده؟ طيب. يقول ينبغي للعبد في هذا الزمن أن يستدين ويتزوج لئلا ينظر إلى ما لا يحل له فيحبط عمله. طبعا كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه ورضي الله عنه لابد أن يفهم طبقا لعصر الإمام والواقع الذي فيه. يعني في زمن الإمام أحمد كبيره عشان الواحد يستدين ويتزوج كبيره قوي ما يتعداش 100 جنيه. مصر بعض الناس يقول خلاص راح يستدينه 70-80 ألف عشان يتجوز، هيتم طول عمره مديون حد ما يموت. قال لي لا، ده مش مقصود، المقصود بذلك اللي هي البساطة والتقليل في النفقة والتقليل في الكلفة والتجهيزات، هو ده المقصود من كلام الإمام أحمد، لأن كان في هديهم وفي عصرهم الأمر أيسر مما تتخيل، وإياك أن تظن بالإمام أكثر من ذلك. طيب يقول نعم تفضل شيخ. دليل إيه؟ نعم يا أخي، يعني أخوه بيتكلم تفضل آخر فقط. الله يجزاك بالخير. لاحظ احنا بنقصر في ايه؟ لا لحظه بس معايا كويس، احنا بنقول هل يلزم لحبوط العمل ان يكون صاحبه ارتد ام لا يلزم؟ الله ده اللي احنا بنقرره، وده اللي ابن القيم بيقرره لما قال في اول السؤال ايه اهو، فان قيل كيف تحبط الاعمال بغير رده؟ قيل نعم، قد دل القران والسنه والمنقول عن الصحابه. الإمام ابن القيم التزم ولا لم يلتزم؟ عليك معايا شيخ، أول التزام له لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الأمر الثاني أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الأمر الثالث من ترك صلاة العصر قد حبط عمله. واخد بالك؟ الأمر الرابع كلام عائشة. الأمر الخامس كلام الإمام أحمد. أين دليل الإمام أحمد؟ ما سبق من الأدلة. ماشي يا أخي فضل؟ ما سبق من الأدلة. حاشا لأئمتنا أن يقرروا أمرا بغير دليل. ولكن لو ظهر لإمام الكلام قرره ولم يذكر دليلا وكان الدليل على خلافه، ما العمل إذن؟ تكلم الشيخ. ها؟ أحسنت، هذا الذي عليه. تفضل علي. أي مسألة؟ طيب ماشي، ما هو ابن القيم جاب قول من اقوال الامام معايا. يقول وايات الموازنه في القران تدل على هذا، فكما ان السيئه تذهب بحسنه اكبر منها، نعم، فالحسنه يحبط اجرها بسيئه اكبر منها. فان قيل طيب اكتب عندك في مسائل الفضل بن زياد القطان، اكتب اخر الفضل عندك بنصره. في مسائل الفضل ابن زياد القطان عن الإمام أحمد كما في بدائع الفوائد لابن القيم في مسائل الفضل ابن زياد القطان عن الإمام أحمد الكلام ده موجود فين؟ في بدائع الفوائد لابن القيم. قال الفضل سمعت أبا عبد الله قيل له ما تقول في التزويج في هذا الزمان زمان الإمام أحمد فقال مثل هذا الزمان ينبغي للرجل أن يتزوج ليت أن الرجل إذا تزوج ليوم سنتين يفلت إيه معنى كلمة يفلت؟ يعني الإمام يقول يا ريت لو اتجوز اتنين يفلت من الفتن. هذا معنى الكلام، والسياق هيوضح لك المعنى اللي أنا قلته. ده في زمن الإمام أحمد، واخد بالك؟ يفلت من الفتن. قال الإمام اكتب: ما يأمن أحدكم أن ينظر النظر فيحبط عمله. ما يأمن أحدكم أن ينظر النظر فيحبط عمله. قلت له: من القائل؟ الفضل بن زياد. قلت له: كيف يصنع؟ من أين يطعمهم؟ فقال: أرزاقهم عليك، أرزاقهم على الله. هو ده بقى كلام أصحاب القلوب العامرة، أرزقهم عليك، أرزقهم على الله. طب ركزوا معايا كده يا اخوانا، معلومة هطرحها ونشوف. كما تعلمون أن الله عز وجل أمرنا بفعل الطاعات، ركزوا معايا مشايخ، خليك معايا مصطفى، أمرنا بفعل الطاعات ونهانا عن فعل المعاصي، مظبوط؟ صح كده؟ طيب، لما بنفعل طاعات تحول إلى إيه؟ حسنات. ولما بنفعل سيئات سواء فعلنا او تركنا الوجه تتحول الى ايه؟ الى سيئات، مظبوط؟ وان الحسنات يذهبن السيئات. السؤال بقى المطروح الذي نريد له جوابا شافيا هو: ما مقدار العمل الصالح وكيفيه تحويله الى الحسنات، والأعمال السيئة وكيف تحول إلى سيئات؟ طبعا كما تعلمون الميزان حسنات وسيئات. هل يا ترى الحسنات في كفة والسيئات في كفة؟ مش ده قول من أقوال الموزون؟ هل يا ترى الخفة والثقل بالعدد ولا بالنوع؟ ما أدراك؟ ها؟ لا، ما هي هي. يعني مثلا واحد مثلا يعني عنده تريليون حسنات وجد مثلا جنبهم 6 تريليون سيئات، هل يبقى كده السيئات ستسقل؟ لا ندري. ركزوا معايا، ما بتكلمش عن مثقال، انا بتكلم دلوقتي انا عندي حسنات وسيئات، هل المساله عدد ولا المساله نوعيه؟ واخد بالك؟ ما دي لازم تتفهم كويس. طيب ما فيش نص يدل على ذلك، يبقى ما الذي يؤمنك ان ممكن اي سيئه تبطل اي حسنه؟ ما الذي ادراك؟ وما الذي يؤمنك ان او وما الذي يقلقك او يقنطك ان اي حسنه ممكن تنفع اي سيئه؟ ولكن عندنا اصل، عندنا سيئه لا يقف حيالها حسنه او حسنات، وعندما حسن لا يثبت أمامها أي سيئة. ده اللي احنا نعرفه من النص. أما السيئة التي لا يقف أمامها أي حسنة لئن أشركت لا يحبطن عملك، ما ينفعش حقا. وأما الحسنة التي لا يقف حيالها سيئة فمن تاب وآمن وعمل صالحا. ده اللي نعرفه. التفاصيل ايه ما نعرفش. حد عنده معلومات غير اللي انا قلته؟ لعل نواهم معاه مشاكل او صور حاجات. لا لا يلزمه القضاء. تفضل يا شيخ محمد. نعم فين الدليل؟ كما ذكرت لكم قبل ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام للشفعاء: اذهبوا الى النار فمن وجدتم في قلبه مثقال ذره من ايمان فاخرجوه. مثقال شعيره صح من ايمان، وجدوا في قلبه مثقال ايه؟ ذره من ايمان. واحد يقول لك اهو مثقال ذره من ايمان طلع من النار. السؤال بينطرح: المثقال ذره من الايمان ده كيف تولد ووصل الى القلب؟ عندك دليل؟ هل ثبت هذا الذي في ايمانه مثقال ذره من الإيمان؟ هل ثبت ان هذا تولد من قول القلب او من عمل القلب او من عمل الجوارح او من قول اللسان؟ عندك دليل على الكلام ده؟ بس انتم معايا هنا نكمل القراءه سويا. يقول: وايات الموازنه في القرآن تدل على هذا، فكما أن السيئة تذهب بحسنة أكبر منها. نعم، فالحسنة يحبط أجرها بسيئة أكبر منها. فإن قيل: فأي فائدة في تخصيص صلاة العصر بكونها محبطة دون غيرها من الصلوات؟ سؤال طبعا سؤال وجيه. قيل: الحديث لم ينفي الحبوط بغير العصر إلا بمفهوم لقب وهو مفهوم ضعيف جدا. مفهوم لقب اللي هو مفهوم مخالف، واخد بالك؟ وهو الإمام القيم قال مفهوم ضعيف جدا، لا الصواب أنه يعمل به ولا يستثنى من ذلك إلى الثلاث حالات التي ذكرناها. طيب، وتخصيص العصر بالذكر لشرفها من بين الصلوات، ولهذا كانت هي الصلاة الوسطى بنص رسول الله الصحيح الصريح، ولهذا خصها بالذكر في الحديث الآخر وهي قوله: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي فكأنما سلب أهله وماله فأصبح بلا أهل ولا مال. وهذا تمثيل لحبوط عمله بتركها، كأنه شبه أعماله الصالحة في انتفاعه بها وتمتعه بها بمنزلة أهله وماله. فإذا ترك صلاة العصر فهو كمن له أهل ومال، فخرج من بيته لحاجة وفيه أهله ومال، فرجع وقد اجتيح الأهل والمال، فبقي وترا دونهم وموطورا بفقدهم، فلو بقيت عليه أعماله الصالحة لم يكن التمثيل مطابقا. يقول: والحبوط نوعان عام وخاص. فالعام حبوط الحسنات كلها بالردة والسيئات كلها بالتوبة. نعم، هذا لا نزاع فيه لورود النص. والخاص حبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض، وهذا حبوط مقيد جزئي، وقد تقدم دلالة القرآن والسنة والآثار وأقوال الأئمة عليه، اللي هو قول عائشة وقول الإمام أحمد ودلالة القرآن اللي هي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولكن لم يرد نص يحدد أن الذنب ده يحبط الحسنة دي أو الحسنة دي تحبط هذا. في حديث ولكن للأمانة ضعفه كثير من أهل العلم، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قذف المرأة المحصنة يحبط عمل سنة. بل قذف المرأة المحصنة، ولكن الحديث سنده ضعيف. ولما كان الكفر والإيمان كل منهما يبطل الآخر ويذهبه، اكتب عندك كده تحت، والمعني بذلك أصل الكفر وأصل الإيمان. يعني ايه جه أصل الكفر بيضيع الإيمان، وجه أصل الإيمان لابد أن يضيع أصل الكفر. يعني يستحيل أن يجتمع في القلب أصل الكفر مع أصل الإيمان، ده مستحيل. ولذلك قلنا شعب مع شعب ماشي. ولما كان الكفر والإيمان كل منهما يبطل الآخر ويذهبه، كانت، ركز بقى في اللي جاي، كانت شعب كل واحد منهما لها تأثير في إذهاب بعض شعب الآخر، فإن عظمت الشعبة أذهبت في مقابلتها شعبا كثيرة. شوف كلام الإمام عامل إزاي، كلام خبير والله خبير. يقول إيه؟ ولما كان الكفر والإيمان كل منهما يبطل الآخر، واضح، ويذهبه، كانت شعب كل واحد منهما، منهما يقصد ايه؟ كفر الإيمان، لها تأثير في إذهاب بعض شعب الآخر، فإن عظمت الشعبة أذهبت في مقابلتها شعبا كثيرة. نعم، ممكن يكون أتى بشعبة عظيمة من شعب الكفر، شعبة واحدة تضيع أمامها شعبا كثيرة من شعب الإيمان، أتى بشعبة عظيمة من شعب الإيمان تضيع أمامها شعبا كثيرة من شعب الكفر. وإلا كيف يوجه حديث المرأة البغي التي سقط كلبا فغفر الله لها؟ وهذه المرأة هو ده الفهم السليم، ولكن الإشكالية في بقى مش قادرين نحكم النصوص، بمعنى ما عنديش نص يقول درس العلم، درس العلم مثلا هيضيع مثلا 10,000 من الربا، ما عنديش. طيب العمر، لا، 1,000,000، اطمئن، ما عنديش بالكلام خالص. لكي يظل المسلم دائما وابدا وجلا من سيئاته يرجو رحمة ربه، هو ده. يقول: وتأمل قول أم المؤمنين في مستحل العينة إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قويت هذه الشعبة اللي هي شعبة من شعب الإيه؟ الكفر، اللي هي الربا، التي أذن الله فاعلها بحربه وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم على إبطال محاربة الكفار، فأبطل الحراب المكروه الحراب المحبوب، كما تبطل محاربة أعدائه التي يحبها محاربته التي يبغضها. والله المستعان.
عبر الوقت الفضل
طيب 5 دقائق بالتمام كمان، وننتقل إلى الفصل الذي يليه وهي المسألة الثالثة. تفضل. لا، هنا عدم القبول أي عدم حصول الأجر، ماشي يا فضل، عدم القبول عدم حصول. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا. يعني
بنا ذي شغلية،
يعني 5 دقائق يعني لنستريح قليل صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل إن شاء الله القراءة في كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وهنا كلمة ذكرت ولكن لم نفصل إليها، ونبهنا إليها بعض إخواننا جزاه الله خيرا، وهي قول الإمام: وتأمل قول أم المؤمنين في مستحل العينة. كلمة مستحل ما تنبغي أن تكون، ماشي؟ كلمة مستحل لا، الصواب أن الاستحلال رد عياذا بالله وكفر. نعم والله كان الأولى أن تبين، ولكن إن أردتم أن توجهوها بالاستحلال العملي فلكم ذلك، وإلا الذي أرى المنع. وأما المسألة السادسة، عندكم الخامسة؟ عدلها السادسة. نعم ممكن احتاج عملي. لا، هو يقصد استحلال عملي، أي أنهم فعلها أكثر من مرة، هذا يسمون استحلال العملي. ما هو ذكره قبل ذلك بدون لفظ مستحيل. طيب، أما المسألة السادسة التي هي قوله: هل تقبل صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل أم لا؟ فهذه المسألة لها صورتان، إحداهما تقبل فيها بالنص والإجماع، وهي ما إذا فاتته صلاة النهار بنوم أو نسيان فصلاها بالليل وعكسه. كأن الإمام ابن القيم يريد أن يقول أن الرجل إذا ترك صلاة النهار وصلاها بليل إن كان ناسيا أو نائما فتقبل صلاته بالإجماع، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وروى مسلم عنه أيضا قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قفل من غزوة خيبر صار ليلة حتى إذا أدركه الكرب عرس. الكرب هو التعب، عرس، والتعريس يكون بالليل وهو الاستراحة بالليل. وقال لبلال: اكلأ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته يواجه الفجر، فغلبت بلال عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، يعني ما استيقظوا إلا على مس الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذني بنفسي الذي أخذ بنفسك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اقتادوا، أي سيروا. فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: أقم الصلاة لذكري. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين نحو هذه القصة. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة، كل ذي أدلة يا أخوانا. نعم في رواية أخرى بالأذان معي. كل هذه النصوص الشرعية جاء بها الإمام ابن القيم ليثبت أن الإنسان إذا ترك صلاة النهار لنوم أو نسيان له أن يصليها بليل، أو العكس، أو على وجه العموم فاتت منه الصلاة لنوم أو نسيان فيصليها في غير وقتها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يضيء وقت الأخرى. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أقبل النبي عليه الصلاة والسلام من الحديبية ليلا فنزل منزلا دهاسا، دهاسا اللي هو السهل من الأرض واللين، السهل من الأرض واللين، فنزل منزلا دهاسا من الأرض فقال: من يكلأنا؟ فقال بلال: أنا. قال: إذا تنام. قال: لا. فنام حتى طلعت الشمس، فاستيقظ فلان وفلان فيهم عمر، فقال: أهضبوا. كلمة أهضبوا أي أنزلوا، لا عفوا، أهضبوا تكلموا وامضوا، أهضبوا أهضبوا. ومعنى أهضبوا تكلموا وامضوا، والمعنى أي أنهم كرهوا أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يستيقظ بكلامهم، فأرادوا أن يعني بدأوا يتكلم بعضهم مع بعض حتى يسمع النبي كلامهم فيستيقظ. قال: أهضبوا. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون. فلما فعلوا قال: هكذا فافعلوا لمن نام منكم أو نسيا. فهذا متفق عليه بين الأمة، على إيه؟ على أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا استيقظ أو تذكرها. طيب، واختلفوا في مسألتين لفظية وحكمية، يعني الاختلاف فيها واسع لا يترتب عليه حكم. فاللفظية: هل تسمى هذه الصلاة أداء أو قضاء؟ فيه نزاع لفظي محض. فهي قضاء لما افترض الله عليهم، كويس، قضاء، لأن الله عز وجل لما افترض الصلاة في الأصل جعلها أوقات محددة، واخد بالك؟ يبقى بهذا الاعتبار تعتبر قضاء، يبقى قضاء لما افترض عليه الله عليه، وأداء باعتبار الوقت في حق النائم والناس، فإن الوقت في حقهما وقت الذكر والانتباه، فلم يصليها إلا في وقتها الذي أمر بإيقاعها فيه. وأما ما يذكره الفقهاء في كتبهم من قوله فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، فهذه الزيادة لم أجدها في شيء من كتب الحديث ولا أعلم لها إسنادا، ولكن قد روى البيهقي والدارقطني من حديث أبي الزناد، أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها. طيب، اكتب عندك الهامش: وقد تفرد بهذه الجملة لجملة فإن ذلك وقته، وقد تفرد بهذه الجملة حفص بن عمر ابن أبي العطاف، حفص بن عمر ابن أبي العطاف عند الطبراني، وحفص ضعيف جدا، ولهذا ضعفها الإمام البيهقي، وهذه الزيادة من طريق حفص بن عمر ابن أبي العطاف، وحفص ضعيف جدا. طيب، يبقى المسألة لفظية، نزاع لفظ ملوش اعتبار يا اخوانا، معايا؟ لما؟ لأن باعتبار قضاء، أي باعتبار الوقت الذي فرض عليه رباط الصلاة، وباعتبار أداء باعتبار الوقت الذي أمر الله بإيقاعها فيه، فهي أداء. وأما المسألة الحكمية فهي، فهل تجب المبادرة إلى فعلها على الفور حين يستيقظ ويذكر، أم يجوز له التأخير فيه قولان؟ أصحهما وجوبها على الفور، وهذا قول جمهور الفقهاء منهم إبراهيم النخعي ومحمد بن شهاب الزهري وربيع بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد وأبو حنيفة ومالك والإمام أحمد وأصحابهم وأكثر العلماء قضاؤها على أو أداؤها على الإيه؟ على الفور. وظاهر مذهب الشافعي أنه على التراخي، واحتد من نصر هذا القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلها في المكان الذي ناموا به، بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر فصلى فيه. وفي حديث أبي قتادة فلما استيقظوا قال اركبوا، فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بميضاءة فيها ماء فتوضأ، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء. قالوا ولو وجب القضاء على الفور لم يفارق منزله حتى يفعله. قالوا ولا يصح الاعتذار عن هذا لأن ذلك المكان كان فيه شيطان فلم يصلوا فيه، فإن حضور الشيطان في المكان لا يكون عذرا في تأخير الواجب. قال الشافعي ولو كان وقت الفائتة يضيق لما أخره لأجل الشيطان، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخنق الشيطان. قال الشافعي فخنقه الشيطان في الصلاة أبلغ من واد فيه شيطان. قالوا ولأنها عبادة مؤقتة، فإذا وقفت فاتت لم يجب قضاؤها على الفور كصوم رمضان، بل أولى لأن الأداء متوسع في الصلاة دون الصوم، فكانت توسعة في القضاء أولى. وقال أبو إسحاق المروزي إن أخرها لعذر قضاها على التراخي للحديث، وإن أخرها لغير عذر قضاها على الفور لئلا يذبل بتفريطه ومعصيته رخصة لم تكن. واحتج الجمهور بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة أنهم ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام نومهم عن الصلاة، فقال ليس في النوم تفريط، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وعند مسلم أيضا عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال أقم الصلاة لذكري. وعند الدارقطني في هذا الحديث من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها، وهذه الألفاظ صريحة الوجوب على الفور. ليه؟ قلنا لأن الفاء تفيد التعقيد والمباشرة، وأيضا الأصل في الأمر للوجوب على الفور، هذا الذي أخذناه في الأصول. قالوا وأما ما استدللتم على جواز التأخير فإنما يدل على التأخير اليسير الذي لا يصير صاحبه مهملا معرضا عن القضاء، بل يفعله لتكميل الصلاة من اختيار بقعة على بقعة وانتظار رفقة أو جماعة يقصر بهم أجر الصلاة ونحو ذلك من تأخير يسير لمصلحتها وتكميلها. فكيف يؤخذ من هذا التأخير اليسير لمصلحتها جواز تأخيرها سنين عددا؟ وقد نص الإمام أحمد على أن المسافر إذا نام في منزله عن الصلاة حتى فات أنه يستحب له أن ينتقل عنه إلى غيره فيقضيها فيه للخبر، مع أن مذهبه وجوب فعلها على الفور. كلمة الخبر اللي هي إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ أمرهم أن يركبوا راحلهم ويرتحلوا، مع أن مذهبه وجوب فعلها على الفور. إذا كأن الإمام أحمد أخذ بظاهر النص وينتقل من مكان إلى مكان آخر. يقول وإذا كانت أوامر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم المطلقة على الفور فكيف المقيدة؟ ولهذا أوجب الفورية في المقيدة أكثر من نفاها في المطلقة. وأما ما تمسكوا به من القياس على قضاء رمضان فجوازه من وجهين، أحدهما أن السنة فرقت بين الموضعين، فجوزت تأخير قضاء رمضان وأوجبت فعل المنسية عند ذكرها، فليس لنا أن نجمع ما فرقت السنة بينهم. الثاني أن هذا القياس حجة عليهم، فإن تأخير رمضان إنما يجوز إذا لم يأت رمضان آخر، وهم يجوزون تأخير الفائتة وإن أتى عليها أوقات صلوات كثيرة، فأين القياس؟ وأما قوله لو وجب الفور لما جاز التأخير لأجل الشيطان، فقد تقدم جواب، وهو أن الموجبين للفور يجوزون التأخير اليسير لمصلحة التكليف. وأما نقضه بخلق النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان في صلاته فمن أعظم النقض، فإن التأخير اليسير للعدول عن مكان الشيطان لا تترك به الصلاة ولا يذهب به وقتها ولا يقطعها المصلي، بخلاف من عرض له الشيطان في صلاته فإنه لو تركها لأجله لكان قد أبطل صلاته وقطعها بعد دخوله فيها، ولعله إن تعرض له في الصلاة الثانية فيقطعها فيترك الصلاة بالكلية، فأين إحدى المسألتين من الأخرى؟ والله أعلم. يبقى هنا من ترك صلاة نسيانا أو نولا يصليها إذا ذكرها ويعجل، فقوله فليصليها فالتعقيب والمباشرة والأمر الوجوب، والوجوب يقتضي الفورية. أما إن أخر تأخرا يسيرا كأن يغتسل أو ينتظر حتى يسخن الماء، أو قالوا إن الماء مقطوع واتصل البلدية أقول طب ربع ساعة والماء جاي، هذا تأخير يسير لتكميل الصلاة ولتعظيم أجرها بكثرة من يصلي معه. أما التأخير وتركها وقضاء على التراخي هذا يخالف الأدلة الشرعية. وأما الصورة الثانية وهي ما إذا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، عمدا هنا معناه إيه بقى؟ ليس بنائم ولا بناسي، هو ده العمد، ليس بنائم ولا بناسي. نعم النوم قد يكون عمدا، لا هذا لا شك يا اخي، الفضل ربكم اعلم بما في نفوسكم، وكما قال شيخ الاسلام العبره بما اضمر لا بما اظهر، بس الله حسب على مانيته. الصوره الثانيه وهي ما اذا ترك الصلاه عمدا حتى خرج وقتها، فهي مساله عظيمه تنازع فيها الناس، هل ينفعه القضاء ويقبل منه ام لا ينفعه، ولا سبيل له إلى استدراكها أبدا. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك يجب عليه قضاؤها، ولا يذهب القضاء عنه اسم التفويت، بل هو مستحق للعقوبة إلا أن يعفو الله عنه. وقالت طائفة من السلف والخلف من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر يجوز له التأخير، فهذا لا سبيل له إلى استدراكها ولا يقدر على قضائها أبدا ولا تقبل منه. ده قول أهل العلم في المسألة إجمالا. طيب في هنا برضو عشان لو تقرأ ولا حاجة، قال هنا في الهامش اللي عندي اكتب، قال ابن قدامة ولا نعلم بين المسلمين خلافا، فأن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤه. كتبت، قال ابن قدامة في المغني المجلد الثالث صحيفة 57 و300، ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤه. طيب الكلام ده كيف يوجه كلام ابن قدامة؟ أولا الإمام ابن قدامة قال ولا نعلم بين المسلمين خلافا، يبقى تكلم الرجل بقدر علمه وهو إمام، واخد بالك؟ فلا يقال عن هذا إنه إجماع أبدا، لأن لا يعلم خلافا لعل بعضه يعلم كما سوف يأتي. الأمر الثاني أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، إن قلنا أن هذا إجماع فلا بد أن يحمل تارك الصلاة على من تركها لعذر. يبقى هنا مفيش أي خلاف، واضح يا اخوان التوجيه ده؟ أقولها ثاني، توجيه كلام ابن قدامة ثاني اللي هو قال: ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاء. لا نعلم خلافا، لا يفهم من هذا أنه إجماع. والإمام تكلم على قدر علمه وهو إمام، فإن قلنا أنه إجماع فيحمل تارك الصلاة على من تركها لعذر، على من تركها لعذر. طيب، يبقى عندنا يا اخواننا ايه دلوقتي قولين لأهل العلم. القول الأولاني يجب عليه القضاء، واخد بالك؟ القول الثاني لا سبيل له إلى القضاء، وإن قضاها لا تقبل منه. طيب، ولا نزاع بينهم أن التوبة النصوح تنفعهم، يعني انتهت لا شك، وهذا أمر مجمع عليه في كل الذنب، ولكن هل من تمام توبته قضاء تلك الفوائد التي تعمد تركها؟ فلا تصح التوبة بدون قضائها، أم لا تتوقف التوبة على القضاء فيحافظ عليها في المستقبل ويستكثر من النوافل وقد تعذر عليه استدراك ما مضى؟ هذا محل الخلاف. كفاية كده؟ طيب، أقف عند هذا الحسن، ونكمل إن شاء الله بقية هذا الكتاب المبارك في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، نواصل إن شاء الله دروسنا.